بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر وأعن بفضلك الكريم. الحمد لله الذي سير بقدرته الفلك والفلك ودبر بصنعته النور والحلق، اختار آدم فحسده الشيطان وغبطه الملك، افتخروا بالتسبيح والتقديس فأما إبليس فهلك. قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. تعالى ربنا عن وزير وتنزه عن نظير، قبل من خلقه اليسير وأعطى من رزقه الكثير، أنشأ السحاب الغزير يحمل الماء النمير ليعم عباده بالخير ويمير. فالجماد ينطق بلسان حاله ومقاله، والنبات يتكلم بحركاته وأشكاله، والكل إلى التوحيد يشير، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة، وكشف الله تعالى به الغمة، وتركنا على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم اجزه عنا وعن والدينا وعن المسلمين خير ما جازيت نبيا عن قومه ورسولا عن أمته. اللهم صل وسلم وزد وبارك على هذا النبي الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن اهتدى بهديه أو استنى بسنته إلى يوم الدين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم فرج كرب المسلمين في كل مكان، واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، منذ 7 سنين من الله عز وجل علي بأن صنفت رسالة أسميتها المصير المحتوم، الموت وما بعده، رسالة تتضمن رحلة الإنسان إلى الدار الآخرة. وقد قمت بشرحها منذ 7 سنين في مدينة زاربروكن، وقد طلب منا أخ فاضل كريم، فضيلة الشيخ مروان أبو حمزة، بارك الله فيه وفي جهوده ونفع به، أن نعقد درسا عبر سكايبي لينقل إلى الإخوة بارك الله فيهم في أسبانيا. وكانت وصية الشيخ أن يكون الدرس في الرقائق، لذا ونظرا لأن الكثير من الإخوة طالبونا بإعادة سلسلة الدار الآخرة، فاستجبنا لطلبه ونبدأ في هذا اللقاء شرح هذه الرسالة للمرة الثانية، رسالة المصير المحتوم، الموت وما بعده، أو رحلة الإنسان إلى الدار الآخرة. ونشرع في هذا اللقاء الأول بقراءة مقدمة الرسالة، فكما تعلمون أن من علامات الفهم عند طالب العلم في أي كتاب يقرأه أن يبدأ بمقدمته، لأن المقدمة تتضمن مضمون الكتاب أو المؤلف أو المصنف. فتعالوا بنا إخوة الإيمان والإسلام في هذا اللقاء الأول، نبدأ بمقدمة الكتاب، ثم نقف مع تعريف الموت وفضل ذكره. وهذه الحلقة الأولى من حلقات الدار الآخرة. قلنا في مقدمة الرسالة بعد حمد الله والثناء عليه والصلاة على نبيه الأمين محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم، أما بعد، فإن الموت حقيقة لا مراء فيها ولا جدال، إنه المصير المحتوم، المصير الذي لا مهرب منه ولا مفر، والمغرور من غرته الدنيا بملذاتها وشهواتها فشغلته عن المقصد الذي من أجله خلق، وهو العبادة لله رب العالمين القائل في محكم التنزيل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوا. فتمر به الأيام وتتعاقب السنون وهو في غفلة حتى يأتيه الأجل، عندها يشتد ندمه حيث لا ينفع الندم، فيقول كما عبر القرآن عن حاله: حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. كلا إنها كلمة هو قائلها، ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. وقال أيضا: قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم: ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. ولو شئنا لأتينا كل نفس هداها، ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا، إنا نسيناكم، وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون. فلا تسأل عن عظم حسرته وحزنه وندامته عند ذلك. فلو قضي عليه أن يموت عندها لمات من الحسرة، غير أنه لا موت في الآخرة. والسعيد من عرف المقصد الذي من أجله خلق، فكان شغله الشاغل رضا الله والفوز برحمته، فبادر الموت بالأعمال الصالحات وصار في طريق التقوى والاستقامة، فعاش سعيدا ومات ميتة الأبرار الصالحين من أهل الإيمان والاستقامة، الذين قال الله تعالى في حقهم: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. الآيات. فبادر أخي، بادر الموت بالأعمال الصالحات وطاعة رب البريات. لله در القائل: يا من بدنياه انشغل وغره طول الأمل، الموت يأتي بغتة والقبر صندوق العمل. وصدق من قال: الموت يعمنا والقبر يضمنا، ويوم القيامة يجمعنا والجبار يفصل بيننا. فمع رحلة الإنسان إلى الدار الآخرة، هذا وقد رتبت هذه الرسالة في فصول خمسة. الأول بعنوان الموت وشدته، الثاني بعنوان القبر عذابه ونعيمه، الثالث بعنوان علامات الساعة وأشراطها، الرابع بعنوان أهوال القيامة، الخامس بعنوان الجنة والنار. هذا وقد بذلت الجهد بتوفيق من الله تعالى في معالجة هذا الموضوع في ضوء الكتاب والسنة الصحيحة، ولكن كما تعلمون لا أدعي العصمة من الخطأ، بل أقول ما قاله الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه: فإن يكو صوابا فمن الله وحده، وإن يكو خطأ فمني ومن الشيطان، والله ورسوله بريئان. كانت هذه المقدمة بين يدي الحديث عن رحلة الإنسان للدار الآخرة، والآن نشرع في المقصود، ومع الفصل الأول الموت وشدته، الموت وشدته، ونبدأ بتعريف الموت. يعتقد البعض أن الموت هو فناء محض، وهذا فهم خاطئ. لماذا؟ لأن الموت هو خلق من خلق الله رب العالمين، جزاكم الله خير، وهو ضد الحياة، ضد الحياة. قال الله تعالى على مائدة سورة الملك: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. فالموت إذن خلق من خلق الله، فليس عدما محضا أبدا، ولكنه انتقال من دار إلى دار، انتقال من دار عمل بلا حساب إلى دار حساب بلا عمل. الدنيا ليست مقرا ولكنها ممر. طب بعد الدنيا يأتي الموت، في حياة برزخية لها قانونها لها أحكامها، بعدها بتكون الحياة الآخرة، الحساب والجنة والنار. إذن الموت ليس عدما محضا أبدا، ولكنه انتقال من دار إلى دار، من دار فيها العمل وليس فيها الحساب، لأن الحساب أرجأه الله تعالى ليوم الحساب. إذن الموت انتقال من دار الدنيا إلى الدار الآخرة، فليس عدما محضا ولكنه انتقال كما ذكرت، وهو خلق من خلق الله. من رحمة الله عز وجل بنا، وحتى لا تتشعب بنا الأفكار ولا تختلط عندنا المفاهيم، خاصة أن هذه القضايا حيرت عقولا وما زالت تحير، فمن رحمته بنا أنه قرب لنا قضية الموت بنقيدها، فأنتم كما تعلمون بضدها تعرف الأشياء. قلنا أن الموت ضد الحياة، يبقى من أراد أن يتعرف على الموت فليتعرف على الحياة. بمعرفتك للحياة تعرف الموت، وهذا من رحمة الله بخلقه، وهذا ذكرناه كثيرا. قلت لك إذا أردت أن تنظر إلى قضية الحياة ترى أن بدء خلق الإنسان كان من تراب، بدء خلق الإنسان كان من تراب. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. يبقى أول مرحلة في بناء الإنسان كانت التراب. المرحلة الثانية مرحلة الطين، لأن آدم خلق في أطوار، التراب يخلط بالماء يتحول إلى الطين، ودي المرحلة الثانية كما قال تعالى في كتابه: وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين. فدي المرحلة الثانية والطور الثاني في قضية خلق آدم عليه السلام. يبقى التراب خلط بالماء فأصبح طينا. هذا الطين إذا ترك فترة من الزمان اسود لونه وأنتن ريحه، فيسمى الحمأ المسنون، من صلصال من حمأ مسنون. الحمأ المسنون طين أسود اللون منتن الريح. وهذه المرحلة رقم ثلاثة في أطوار خلق آدم: الأولى تراب، الثانية الطين، الثالثة حمأ مسنون. الحمأ المسنون إذا ترك فترة من الزمان يتصلب فيتحول إلى صلصال كالفخار. طبعا كلكم يعرف الفخار، خاصة أهل المغرب العربي، ما يسمى بالطاجين الفخار. هذا هو الفخار، طين متصلب. كان الشيخ محمد كان لسه جاب لنا الطاجين الفخار ده، ما شاء الله شكله طيب كده، ولغاته كمان حاجة طيبة قوي. في بلادنا بيعملوا منه الكلل، يقول لك كلة للماء، أو بعض يسميه أبريق من فخار. فدي المرحلة رقم أيوة تفضل.
كانون
في تونس بيسموه كانون، بيطيبوا فيه الشاي من فخار. والله ما شاء الله، طب لم أرى هذا عندكم من قبل، إذا عليك أن تأتي لنا بالقانون هذا. فالصلصال كالفخار هو طين تصلب، طين تصلب. يبقى أنا عندي خلي بالك من مراحل قوي عشان من خلالها تتعرف على قضية الموت. يبقى أنا عندي مرحلة التراب دي أول مرحلة، ثم مرحلة الطين دي المرحلة الثانية، ثم مرحلة الصلصال كالفخار هذه المرحلة الثالثة، ثم مرحلة يبقى الصلصال الرابع، الثالث الحمأ المسنون. كويس، في ناس صحية اهي. طيب بعد الصلصال كالفخار في مرحلة خمسة، واللي هي النفخ من الروح. النفخ من الروح، ونفخت فيه من روحي. طبعا الروح هنا إضافة تكريم وتشريف، فهي خلق من خلق الله لا يعلم كنهها إلا الله رب العالمين. يبقى أنا عندي قضية الحياة بدأت بخمس مراحل: تراب، ثم طين، ثم حمأ مسنون، ثم صلصال كالفخار، ثم الروح. أدي البناء، بناء الحياة يا شيخ، يا شيخ زكريا، بناء الحياة إيه؟ خمس مراحل: تراب، ثم طين، ثم صلصال، عفوا، ثم حمأ مسنون، ثم صلصال، ثم الروح. ده بناء الحياة. لو اعتبرناه أنه بناء يتكون من خمسة طوابق، يبقى أول طابق تحت اسمه إيه؟ تراب. إن مثل آدم، إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب. أدي أول طابق التراب. الطابق الثاني الطين، تراب خلط بالماء بقى طين. طيب الطابق الثالث حمأ مسنون، الطين لما ترك فترة اسود لونه أنتن ريحه بقى حمأ مسنون. طيب الحمأ المسنون ترك فترة، جينا الطابق الرابع بقى اللي هو صلصال كالفخار. صلصال كالفخار حمأ مسنون تصلب. المرحلة الخامسة اللي بدأت بها الحياة الروح، ودي الطابق الخامس. يبقى أنا عندي بناء الحياة الآن يتكون من خمسة طوابق: تراب، ثم طين، ثم حمأ، ثم صلصال، ثم روح. كلام جميل. دي قضية إيه؟ الحياة. الموت ضد الحياة، الموت ضد الحياة. يعني مدام الموت ضد الحياة يبقى الموت هدم للحياة، يهدم الحياة، وكلنا يعلم أن الهدم يبدأ من أعلى أم من أسفل، من أعلى. لو أردنا أن نهدم بناء من 5 طوابق علشان نهدم نطلع على الطابق الخامس نهدمه الأول ثم ننزل على الرابع ثم ننزل على الثالث ثم على الثاني ثم على الأول، لكن ينفع أدخل كده في أول طابق وعلى كسر الأعمدة والهدم البيت هيحصل إيه؟ هيو على رأسي أنا ولا إيه؟ فأنا لما أجي أهدم أهدم من أعلى. فالموت ضد الحياة، يبقى الموت هيهدم إيه؟ الحياة. يبقى أول مرحلة يبدأ بها الموت إيه؟ الروح، خروج الروح. ولذلك فلان مات، يعني فلان مات يعني الروح خرجت. حتى الأطباء كما يكون إنسان مريض جدا وبعد في النزع نجيب الطبيب، الطبيب يكشف، ومشهور كده عندنا في بلاد العرب المسلمين يروح ماسك إيد المتوفى كده ويرميها على الأرض يقول لك السر الإلهي خرج. يعني إيه السر الإلهي؟ يعني الروح خرجت، يعني إيه؟ مات، يعني إيه؟ مات، يعني الروح خرجت. كلام جميل، الروح خرجت. نعم، نقول لك إلحق بسرعة خلع المتوفى ده الملابس، ليه؟ جسمه لسه سخر، لحسن هيتصلب. هننزل المراحل هو بقى هدم الحياة اهو. احنا كان عندنا الطابق الرابع في الحياة اللي هو الصلصال، خلاص كده الروح خرجت الخامسة وخرج، هيبدأ الجسم يحصل له ايه؟ يتصلب، اللي هو الصلصال كالايه؟ كالفخار. فنقول لك الحق جرده من الثياب وغطيه بغطاء حتى يتم تجهيزه من غسل وتكفين وصلاة عليه ثم الدفن. خلاص كده دفناه، ايه اللي بيحصل للجسم؟ خلي بالك قوي، بعد يوم 2-3 اصبح جيفة، البطن يرتفع لان خلاص بيخ ما يأكلك يخرج من داخلك، فأنت تحمل في طياتك من سوف ما سوف يأكلك في قبرك. الدود تجيف علشان لا تتكبر، أصبحت جيفة، اللي هو إيه؟ الحمأ المسنون، طين أسود منتن الريح، ليه الجيفة؟ لك تجيف. بعد فترة من الزمان في القبر اللي بيحصل بيبدأ الجيفة دي في بخار ماء داخل البدن، صحيح؟ بيبدأ يختلط بالقبر، تراب المقبرة، فيتحول لطين. يتحول لإيه؟ لطين. بعد فترة طويلة من الزمان يبدأ يتبخر بخار الماء الموجود في بقايا الجسم فيرجع إيه؟ ترابا. فمن رحمة الله بنا أنه جعل لنا آية الحياة نتعرف من خلالها على آية الموت، لأن الموت ضد الحياة، يعني نقد لها، يعني هدم لها، والهدم يبدأ من آخر مرحلة بدأت بها الحياة. يبقى قلنا الحياة بدأت بالتراب أول طابق، 2 الطين، 3 الحمأ المسنون، 4 الصلصال كالفخار، 5 الروح. الموت عكس، يبقى يبدأ بإيه؟ بالروح، يرجع للصلصال الحمأ، الطين التراب. يبقى الموت يا شيخ أحمد ما هوش عدم محض، ده الموت ضد الحياة، وهو انتقال من دار الدنيا إلى الدار الآخرة، انتقال من دار عمل بلا حساب إلى دار حساب بلا عمل. جعله الله آية، لماذا؟ ليبلوكم أيكم أحسن عملا. الذي خلق الموت، يبقى الموت خلق من خلق الله، والحياة، لماذا يا ربنا خلقت الموت والحياة؟ ليبلوكم، يختبركم، امتحنكم، لأن الدنيا دار ابتلاء واختبار، أنت ممتحن هنا، أنت مبتلى هنا، الفتن أي الابتلاءات حتى تنقى وحتى ترقى. ليبلوكم أيكم أحسن عملا، ولم يقل أيكم أكثر عملا؟ الأحسن. لأن العلة مش في كثرة العمل، العلة في صحة العمل وفي حسن العمل. لابد يتوفر في كل عمل بتعمله أو قول هتقوله شرطين بعد الإسلام، الأول الإخلاص والثاني المتابعة لهدي النبي، عشان يكون العمل حسن، العمل صالح. يبقى ده أول مسألة في الدار الآخرة تدور حول تعريف الموت. تعريف الموت، يبقى الموت يا شباب خلق من خلق الله، هو انتقال من دار عمل بلا حساب إلى دار حساب بلا عمل، وليس عدما محضا كما يعتقد البعض. طيب، ولذلك قال الله تعالى في سورة إبراهيم في الآية 17 عندما تكلم عن حال الكافر في جهنم والعياذ بالله وعما يتعرض له من صنوف العذاب، قال ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت، لأنه لا موت في الآخرة. ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت. العلماء ماذا قالوا في هذه الآية؟ الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى يقول أن يألم له جميع بدنه وجوارحه وأعضائه، يا رب سلم، يسيطر الموت على جميع أعضائه بشدة الآلام من صنوف العذاب. قال ميمون بن مهران من كل عظم وعرق وعصب، يا رب سلم. قال عكرمة حتى من أطراف شعره، حتى من أطراف شعره. قال إبراهيم التيمي رحمه الله من موضع كل شعرة، أي من جسده حتى من أطراف شعره. ولذلك لما نيجي نتكلم عن سكرات الموت تجدون عجبا في هذا الباب، فلابد أن نستيقظ من الغفلة قبل الفوت وقبل الموت، لأن للموت سكرات. النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم كان على فراش الموت يتصبب عرقا، وأمر أن يؤتى له بماء من بئر، كان يضع يده في الماء ويقول بعد أن يمسح وجهه الشريف يقول لا إله إلا الله إن للموت لسكرات، صلوات ربي وتسليماته عليه. الموت شديد، نسأل الله تعالى أن يحسن خاتمتنا، اللهم آمين. قال إبراهيم التيمي من موضع كل شعرة، أي من جسده حتى من أطراف شعره. قال ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى أي من أمامه وورائه وعن يمينه وشماله ومن فوقه ومن تحت أرجله ومن سائر أعضاء جسده. هذه الآثار كلها في تفسير الحافظ ابن كثير في تفسير لهذه الآية من سورة إبراهيم آية 17 ويأتيه الموت من كل مكان. شوف حال الكافر في النار، أي كل صنف من صنوف العذاب التي يتعرض لها يأتيه من قبلها الموت، ولكن لا موت في الآخرة وما هو بميت. وقد قال الله تعالى في سورة فاطر آية 36 لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها، يا رب سلم، ده أهل النار عياذا بك اللهم من عذابهم ومن شقائهم ومن سوء حالهم. هذا عن تعريف الموت إخوته. الآن أنتقل إلى المسألة الثانية وهي فضل ذكر الموت. فضل ذكر الموت، وردت نصوص كثيرة تبين فضائل ذكر الموت، نذكر منها في هذا اللقاء ما رواه ابن ماجة في سننه بسند حسن، كذلك المنذري في الترغيب والترهيب، وحسنه الشيخ العلامة الألباني رحمه الله تعالى في الصحيحة برقم 1384 عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: كنت جالسا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء رجل من الأنصار فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أي المؤمنين أفضل؟ شوف السؤال، أي المؤمنين أفضل؟ قال صلى الله عليه وسلم: أحسنهم خلقا، أحسنهم خلقا. قال: فأي المؤمنين أكيس؟ الكيس بمعنى العقل، أي أيهم أكثر عقلا وفطنة فهما؟ قال: أكثرهم للموت ذكرى، وأحسنهم لما بعده استعدادا، أولئك الأكياس، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. نستمع للحديث مرة ثانية، ولكن نستمع له بمسامع القلب، بمسامع القلب. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: كنت جالسا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء رجل من الأنصار فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أي المؤمنين أفضل؟ قال صلى الله عليه وسلم: أحسنهم خلقا. قال: فأي المؤمنين أكيس؟ قال: أكثرهم للموت ذكرا، وأحسنهم لما بعده استعدادا، أولئك الأكياس، أو كما قال النبي. أود أن أنبه أولا على حسن السؤال. الصحابة رضي الله عنهم كانوا يسألون عن العمل، وقل فينا من يسأل عن العمل، وهذه آفة. كثيرون دائما وأبدا لا يسألون إلا عن مواطن الاختلاف وشواذ العلم، كما يسميها العلامة بكر أبي زيد رحمه الله تعالى الطبوليات. يعني ليه طبوليات؟ لأنها يضرب لها الطبل، يجيب لك غرائب ويسأل من أجل أن يختبر غيره، يسأل من أجل أن يوقع الناس في الفتن مثلا. وده كثير بين المسلمين للأسف، إلا من رحم ربي وعاصم. مثلا واحد عنده خلاف مع آخر في المسجد مثلا، يتحين بس وجود أي عالم أو أي شيخ أو أي داعية، ويعرض عليه مسألة خاصة بينه وبين فلان قدامه، عشان إيه؟ العالم مثلا ما يعرفش واقع الناس، أو الداعية ما يعرفش الواقع، فيبدأ يشد فيفضح صاحبنا على ملأ. ودي آفة، آفة يعني مهلكة. النصيحة يا أخي بينك وبين الأخ، ولا تعرضوا للفضيحة على ملأ، واضح؟ ولا تجعل من الأسئلة لنشر الفتن. اسأل عن العمل الصالح، اسأل عن ما يقربك إلى ربك جل في علاه، هذا هو المسلم. فالصحابة كانوا يسألون عن العمل، كما جاء هذا الرجل الأنصاري رضي الله عنهم أجمعين يسأل النبي: أي المؤمنين أفضل؟ ده بيسأل عن أعمال. من المؤمن اللي يكون له منزلة عند ربه، يكون له الخيرية، ليه؟ عشان نتحلى بأخلاقه ونفعل فعله. ولذلك كثر فيهم هذا السؤال: يا رسول الله، أي الإسلام خير؟ يا رسول الله، أي العمل أفضل؟ وأذكر لك أمثلة سريعة من ذلك ما جاء في الصحيح من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أي العمل أفضل؟ بيسأل عن إيه الآن؟ عن العمل، بيسأل عن العمل. قال: الصلاة على وقتها. لماذا لا نسأل عن الصلاة؟ لماذا لا أسأل كيف أصلي؟ لماذا لا أسأل لماذا لا أشعر بالخشوع في صلاتي؟ واضح؟ ده سؤال ابن مسعود بيسأل الآن: أي العمل أفضل؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام التسليم الصلاة على وقتها. قلت يا رسول الله ثم أي طب إيه كمان؟ قال بر الوالدين. وقل من يسأل عن هذا السؤال عن بر الوالدين، وكيف أبر والدي، وكيف أحسن إليهما، طب كيف أحسن الوالدين في الحياة وبعد موتهما. أسئلة مهمة قوي لازم الكل يسألها. قال بر الوالدين. قلت ثم أي إيه كمان؟ قال عليه الصلاة والسلام التسليم الجهاد في سبيل الله. الجهاد رفع راية الدين ونصرة المسلمين وعز الإسلام والمسلمين بضوابط الشرع. يقول ابن سعود فسكت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو استزدت النبي لزادني. الله، لو زودت في الأسئلة هيكمل النبي، ودي برضو رفق الدعية. لا تتضجر من كثرة الأسئلة إلا إن كان لك عذر تعتذر بأدب، ولكن لا تتضجر لمن يسأل عن دين إلا أن تكون الأسئلة من المنهي عنها كما تعلمون، فلا بد من شدة على المخالف حتى ينضبط. سؤال آخر يسأله النبي عليه الصلاة والسلام أيضا في الصحيح، يا رسول الله أي العمل أفضل؟ نفس السؤال. قال عليه الصلاة والسلام التسليم تطعم الطعام وتقرأ السلام على من تعرف ومن لا تعرف، أو كما كان. طبعا ده مقيد بالنصوص الأخرى اللي نهت عن بداءة غير المسلمين بالسلام أي تحية الإسلام. سؤال آخر في نفس الباب، يا رسول الله من نجاه؟ سائل يريد النجاة، ماذا قال له النبي؟ أمسك عليك لسانك. إمتى هنمسك اللسان إلا عن الخير؟ وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك، أو كما قال النبي. علامة النجاة أمسك عليك لسانك أي عن الشر وأطلقه في الخير بضوابطه. وليسعك بيتك طبعا ده مقيد بأمر جاء في حديث حذيفة بن اليمان الذي كان يسأل النبي عن الشر مخافة أن يدركه، في آخر الحديث قال بما تأمرني إن أدركتهم أي الدعاء لهم على أبواب جهنم. قال إلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قال فإن لم تكن جماعة ولا إمام قال اعتزل تلك الفرق كلها وليسعى إلزم بيتك بقى ولو أنت عض على أصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. يبدأ إمتى؟ لسه مجاش وقتها، لأن الله الحمد والمنة لسه في جماعة للمسلمين وفي أئمة للمسلمين من العلماء والأمراء، فلسه مجاش وقت أنك تقعد في بيتك، بل بالعكس خلطتك بالناس والصبر على أذى الناس أفضل لك. يبقى دي لسه مجاش. ها طيب الثالثة وابكي على خطيئتك. إمتى يا جماعة الأخ المسلم والأخت المسلمة يجلس يعد سيئات نفسه ويندم بدل من قيل وقال وغيبة ونميمة؟ اجلس عد السيئات اللي انت بتعملها في اليوم والليلة واستغفر عنها، والله أضمن لك ألا تقل حسناتك بدلا من قيل وقال. فشوف السؤال، سائل آخر يأتي النبي فيقول يا رسول الله دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس. شوف فقه السائل. قال النبي عليه الصلاة والسلام التسليم ازهد في الدنيا يحبك الله وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. هكذا كان رضي الله عنه وارضاه، لذلك سادوا وقادوا ومكن لهم. فهذا السائل يسأل الآن عن العمل، حديث عبد الله بن عمر يا رسول الله أي المؤمنين أفضل؟ قال أحسنهم خلقا. هكذا تنال الفضائل، حسن الخلق، وجه باسم للمسلمين، طلق بشوش لا يعرف العبوسة، دايما مقشر، ايه ده في ايه، ملتزم مين؟ أنت أخطأت يا ولدي، ملتزم إيه ده؟ هذا لا يعرف عن الالتزام شيئا، لأن النبي عليه الصلاة والتسليم كان لا يرى إلا بساما. حديث جرير بن عبد الله عند مسلم قال: منذ أسلمت ما حجبني رسول الله ولا رآني إلا وتبسم لي، أو كما قال بدل عمل. فهدي النبي البسمة، تبسمك في وجه أخيك صدقة. أنت بقى مكشر لحال المسلمين، يترجم إلى عمل مش تكشيرة قدام المسلمين، يترجم إلى نفق وجود، يترجم إلى دعاء، يترجم إلى عبادة. مش مكشر ليه مكشر ده بقى؟ اسألوا ملتزم. لا لا لا، هذا ليس بملتزم. الملتزم حقا يعلم أن من الرحمة البسمة، والله تعالى امتدح الجيل الفريد، جيل الصحابة، بقوله رحماء بينهم. خلاص خلصت. ومن الرحمة ايه؟ البسمة، ابتسم. ايوة كده، عسل كده. فده من حسن الخلق أن تلقى المسلمين بوجه طلق. طبعا معنا الشيخ أبو حمزة الآن بيتابعنا عبر السكايب، وهو رجل بشوش ودايما البسمة لا تفارقه، بيطبق حسن الخلق. بارك الله فيه، أحسبه على خير ولا أزكيه على الله. هكذا ينبغي أن يكون المسلم بساما. يا شيخ زكريا ما تتغشش بقى، لازم تبتسم. يبقى اللي يتغشش يتغشش على روحه. إنما أمام المسلمين ابتسم فأنت مسلم، ابتسم فأنت مسلم. أو شوف، بنتكلم عن الموت وبنبتسم. أو الله، هذا هو الدين، ينبغي أن تكون باسما. مش معنى بكلمك عن الموت أنك تترك دنياك أبدا، والله. كل من حرم زينة الله التي أخرجها لعباده والطيبات من الرزق، قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. أما ليه؟ الموت عشان تستعد تسارع في الخيرات وفي الطاعات، وتستعد للموت بالعمل مش بالعبوسة. ماشي؟ إيه كمان من حسن الخلق؟ القول الطيب، القول الطيب. كن طيبا في قولك. ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. الله أكبر. فين الكلمة الطيبة في حياة المسلمين؟ فين كلمة التوحيد في حياة المسلمين اللي تقودك لكل كلام طيب؟ على النقيض، ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. النتيجة إيه؟ يثبت الله الذين أمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. هنحتاج التثبيت في القبر بإيمانك وبعملك الصالح بما أسلفتم في الأيام الخالية. ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. يبقى القول الطيب من الخلق الطيب، الخلق الحسن، العمل الصالح، حريص على الفرائض، حريص على النوافل، يسارع في خدمة المسلمين ورفع الحرج عن المسلمين، يسعى في مصالحهم ويجتهد في تعليم الخير في أمرهم بمعروف ونهيهم عن منكر. ده كله حسن الخلق. أي المؤمنين خير؟ قال أحسنهم خلقا. طيب، قال أي السائل: فأي المؤمنين أكيس؟ الفاطن بقى أوي، اللي عنده ذكاء عالي أوي وفهم كبير أوي. قال أي النبي عليه الصلاة والسلام: أكثرهم للموت ذكرا. الله، مش المقصد ذكر الموت تقول أنا هموت. لا لا، كلنا هموت. لا، دي انت دائما وابدا الاخره نصب عينيك، فتسعى لمرضاه ربك وتجتهد في الطاعات والخيرات. فاهم؟ مش ان انا هقعد اعمل ورد قول انا هموت، هموت الف مره، ما تقول للصبح وانت بعيد عن الاعمال. يبقى انت ذكرت الموت ابدا. والله الذاكر الموت هو الذي يستعد له بالعمل الصالح. يتقن عمله ده ذاكر للموت. ليه؟ لأنه يعلم أنه محاسب، يعني في موت. اللي كلامه طيب ده ذاكر للموت لأنه يعلم أنه محاسب. اللي عمله صالح ده ذاكر للموت. يبقى عليك أن تكثر من ذكرك للموت بأعمالك الطيبة. قال وذلك عقب النبي بقوله وأحسنهم لما بعده استعدادا. استعد لما بعد الموت. بعد الموت في إيه؟ في قبر، في سؤال، من ربك، ما دينك، من نبيك. هل أعددت الجواب على هذه التساؤلات؟ يا عم الشيخ أنا حفظهم، يا ريت يا ابني بهذا الأمر. لا يا ابني والله، والله يا ابني بالعمل. يا ما ناس حافظين ولكن مع لجنة الامتحان بينسى الحفظ كله. والله شفتوا انتوا في دراستكم كده دارس المنهج كويس، تيجي في يوم الامتحان واللجنة والمراقب وشغلانة، نفسي بس يا جماعة نسيت، عايز بس كلمة اطلع على السطر. مين بقى يديك الكلمة دي بقى؟ هذه مشكلة. مش بالحفظ يا ولدي، بالعمل. لأن الله تعالى يقول يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. يبقى لابد أن تكون من أهل الإيمان عشان تثبت في القبر. عندما يقول لك من ربك؟ ربي الله. ما دينك؟ ديني الإسلام. من نبيك؟ محمد صلى الله عليه وسلم. ليه؟ لأن أنت كنت عايش ده في الدنيا. توحد الله، لا تشرك به شيئا في الدنيا، بتتبع النبي، بتلزم الإسلام خبرا وفعلا وأمرا ونهيا، تبتعد عن النهي، تنفذ الأمر وتصدق الخبر. ده اللي استعد للموت، وده اللي ذكر الموت. قال النبي أولئك الأكياس. ولذلك هناك كلام دقيق جدا لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه، يا حبذا اكتبوه. الإخوة اللي جالسين معي يكتبوا هذا الكلام. قال علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه: من اشتاق إلى الجنة سارع إلى الخيرات، ومن أشفق من النار انتهى عن الشهوات، ومن تيقن بالموت انهدمت عليه اللذات، ومن عرف الدنيا هانت عليه المصيبات. انتهى كلامه، ولنستمع إليه مرة ثانية. يقول علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه: من اشتاق إلى الجنة سارع إلى الخيرات. أين المشمرون للجنة؟ لازم يسارع في الخيرات. إيه، كلكم مشمرون؟ فبادروا، بادروا إلى الخيرات. من اشتاق إلى الجنة سارع إلى الخيرات، ومن أشفق من النار، اللي خاف من النار يا شيخ أحمد، ومن أشفق من النار انتهى عن الشهوات. شهوة ممكن تبعدك عن الجنة وتدخلك النار. رب شهوة ساعة أورثت حزنا طويلا، يا رب سلم. يبقى الله يشفق من النار هيبعد عن الشهوات. ومن أشفق من النار انتهى عن الشهوات، ومن تيقن بالموت انهدمت عليه اللذات. الموت ما ذكر في واسع إلا ضيقة، وما ذكر في ضيق إلا وسعة. قصة الملك الهندي اللي كلم الوزير يوما وزيره، قال: أيها الوزير، أريد خاتما اكتب عليه جملة: إن كنت فرحا ونظرت إليها لأصل للغرور، وإن كنت حزينا فقرأتها لأصل إلى اليأس والقنوط. ياه، ده عايز جملة معينة، لما يكون فرحان قوي ويقرأها ينضبط ما يتغرش. طيب، ولما يكون حزين قوي قوي ويقرأها ما يوصلش لليأس والقنوط من رحمة الله. الوزير كتب له ايه؟ كتب له جملة عجيبة قوي. قال هذا الوقت سيمضي، يعني في موت، هذا الوقت سيمضي. الوزير يبقى فرحان قوي، روح قارئ، هذا الوقت سيمضي، ما تفرحش قوي، سينضبط. يكون حزين قوي وخلاص الدنيا اتقفلت في وشه، هذا الوقت سيمضي، المصيبة هتعدي. فلا ييأس ولا يقنط. فأنا عايز أقول لك أيضا كده، هذا الوقت سيمضي، صحيح؟ الحلو هيمضي والمر هيمضي. ولذا في الحديث قال النبي عليه الصلاة والسلام التسليم يؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار يوم القيامة. يا رب سلم، يعني كان في الدنيا من أنعم أهل الدنيا، ثراء إيه بقى، أموال إيه، كل ما تتخيله، ولكنه من أهل إيش؟ النار، والعياذ بالله. فيغمس غمسة في النار، يا رب سلم، غمسة بس يدخل كده بس دخله. ثم يقال له عبدي هل رأيت خيرا قط؟ هل مر بك نعيم قط؟ يقول لا والله يا رب، ما رأيت خيرا قط ولا مر بي نعيم قط. من غمسة في النار تنسي كل لذة، والله، وتنسي كل نعيم في الدنيا، والله. فيوعى تغتر بالساعة واشكر ربك على كل نعمة. قال النبي ويؤتى بأبأس أهل الدنيا من أهل الجنة يوم القيامة، اللي كان بقى حالته بؤس خالص. الشيخ زكريا، مش الشيخ زكريا، ما عندوش عمل ولا عنده زوجة، حالته بؤس قوي، والعملية مدهولة معاه خالص يعني، لكن عنده رضا. هتقول هيجيب رضا منين؟ انا مش متزوج يا واد. الرضا مش البيت رضا، افهم بقى. الله يبارك. الاخ بيحكي لنا الشيخ الطريف، ربنا يبارك فيه، اخ بعت له سؤال. فالسؤال ان هو الاخ يعني كان هو بعيد عن الطاعة، فكان بيحب امرأة وهبرته، فحس باليأس والدنيا بقى خلاص قفلت عليه، فبعت سؤال للشيخ. فالشيخ بيذكره بالله، يعني بقول له بص يا ابن الله يبارك فيك، انت دايما كده اذكر الإيمان، تمشي في أي مكان تذكر الإيمان، في البيت تذكر الإيمان، في العمل اذكر الإيمان. فالأخ يا عم الشيخ اللي كنت بحبها اسمها إيمان. الشيخ طبعا قعد يضحك ما قدرش يكمل. فأنا بقول لك الرضا مش معناه البنت اسمها رضا يا شيخ زكريا، الرضا يعني ترضى عن الله وترضى عن قضائه وقدره وتسلم. فصاحبنا ده كان فقير جدا، بائس جدا، لكن عنده رضا وعنده إيمان وصدق، من أهل الجنة. يؤتى بأبأس أهل الدنيا من أهل الجنة يوم القيامة فيغمس غمسة في الجنة. الله أكبر. ثم يقال له هل رأيت بؤسا قط؟ هل مر عليك شر قط؟ يقول لا والله يا رب، ما رأيت بؤسا قط ولا مر بي شر قط، أو كما قال النبي. يبقى ليتيقن بالموت، هيعمل ايه؟ هتهدم عليه اللذات، ذلك الوقت سيمضي. اشكر بقى النعمة واوعى تقنط من رحمة ربك. قال ومن تيقن بالموت انهدمت عليه اللذات، ومن عرف الدنيا هانت عليه المصيبات. اللي عرف الدنيا انها الى زوال ولا بقاء لها، وانها عجوز شمطاء، وانه لن يحصلها من يجري خلفها حتى يدفن في قبره ويملأ جوفه التراب، عندها تهون المصيبات. ده يا شيخ زكريا نصبر، لأن ذلك الوقت سيمضي. قال الدقاق أيضا، هذا كلام دقيق من هذا الإمام المسمى بالدقاق، واكتبوه. ونختم به اللقاء. من أكثر من ذكر الموت أكرم بثلاثة أشياء. الله. من أكثر من ذكر الموت أكرم بثلاثة أشياء: تعجيل التوبة، أول حاجة يتوب في موت ولا إيه؟ طب الحق نفسك الله يبارك لك وتوب إلى ربك، استغفر وندم ويعمل العمل الطيب. طيب، يبقى أول واحد تعجيل التوبة وقناعة القلب. القلب بقى يكون عنده قناعة، مش كل حاجة متمرد عليها، مش معنى أنا وأنا ده غيري كذا وغيري كذا. يا أخي نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، اسكت. الله لا يفعل إلا لحكمة، فرض بما قسمه لك تكن أغنى الناس. طيب، قناعة القلب ونشاط العبادة رقم ثلاثة. نشاط العبادة يقبل على الطاعات بهمة عالية قوي، مش دايما كده يجي للصلاة مكسل وحالته بؤس ويكسل يصلي السنة والنافلة. ايه ده، في ايه؟ شوف حتى القرآن لما وصف هؤلاء المتقاعسين قال في سورة التوبة: ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض. يا ساتر، إيه ده؟ قال بعض المفسرين يشبههم بأصحاب الأجسام الثقيلة يرفعهم الرافعون بعناء واجتهاد، ورغم هذا يسقطون منهم. ده بارك على الأرض خالص، مش عايز يقوم، مش عايز يتحرك للدين ولا يعمل. المسلم مش كده، دي من صفات أهل النفاق. وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. يا رب سلم، يا رب سلم. فعندنا في ذكر الموت ثلاثة فوائد: تعجيل التوبة، قناعة القلب، نشاط العبادة. قال: ومن نسي الموت عوقب بثلاثة أشياء. الغافل بقى هيعاقب بإيه؟ بثلاثة أشياء: تسويف التوبة. إمتى بقى يتوب ده؟ سوف سوف سوف. يا عم الحاج صلي، بس تدعي لي كده، أنا عندي بنتين بجهزهم، بس إما زوج البنتين، البنتين اتزوجوا، طب بس إما ابني البيت. يا عم الحق يا غاية ما يجيله ملك الموت. واضح؟ مشكلة كبيرة قوي. أرى طالب الدنيا وإن طال عمره ونال منها سرورا وأنعما كبان بنى بنيان فلما استوى ما قد بناه تهدم. إمتى هتوب؟ لماذا تسوف؟ عد إلى ربك سريعا. يبقى لا يغفل عن ذكر الموت يبتلى بإيه؟ بتسويف التوبة. ده أنا لسه شاب، لسه بادري. إيه اللي بادري يا ولدي؟ الموت يأتي بغتة والقبر صندوق العمل. تسويف التوبة وترك الرضا بالكفاف. الواد زكريا كان راضي بياكل بيضة ومبسوط، لما تعرف على الشيخ رياض بياكل دونر زهد في البيضة، ما بقاش راضي بالبيضة اللي كان بياكلها وكان مرتاح، بدأ يتطلع للأعلى. يقول لك لا يا ابني، ارضى، ارضى بالكفاف، البيضة زي العسل ما دامت برضا وجاي من حلال. طيب، وترك الرضا بالكفاف الثالثة: والتكاسل في العبادة، لأنه غافل عن ذكر الموت. إخوتان، كانت هذه البداية بتعريف الموت وبيان فضل ذكره. إن قدر البقاء وكان اللقاء، سوف نواصل مع رحلة الإنسان إلى ربه، بداية بالموت وما بعده، حتى دار القرار، إما إلى جنة وإما إلى نار. أشكر للشيخ أبي حمزة أن أتاح لنا هذه الفرصة بأن نصل إلى إخوة كرام في أسبانيا. أسأل الله تعالى أن ينفعهم بما سمعوا، وألا يكون الحظ مجرد السماع ولكن العمل والاتباع. وأسأله جل جلاله أن يجعل هذا العمل في ميزان حسنات كل من ساهم فيه ودعا إليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. بارك الله.